بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن الاستكبار والمستكبرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي آخر الحلقة السابقة كنا نتذكر عن السبيل الذي يتخلص به الإنسان من آفة الاستكبار. بعد أن تحدثنا عن معنى الاستكبار وخطورته، وأن الله سبحانه وتعالى تهدد المستكبرين بالعقاب الشديد كما لم يتهدد العصاة، بدأنا نتكلم عن الطريقة التي إن اتبعها الإنسان تخلص بذلك من آفة الاستكبار. وأعود فألخص هذه السبل التي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بها ليتحرر من هذه الآفة الخطيرة. قلت أولا ينبغي أن يتذكر الإنسان عيوبه المتوضعة في كيانه، هذا أول خطوة في تناول العلاج الذي يحررنا من الاستكبار، أن يتذكر الإنسان العيوب الكثيرة المتوضعة في كيانه، وهي عيوب شاء الله عز وجل أن يسترها عن الآخرين، وأن يجعل صاحب هذه العيوب هو وحده الذي يراها ويطلع عليها. والباري عز وجل في هذا حكمة جليلة جدا جدا، وكأنه يقول إن رأيتم أن الاستكبار يكاد أن يهيمن عليكم بسكره فما عليكم إلا أن تعودوا إلى أنفسكم وتتنبهوا إلى العيوب الكثيرة المتوضعة في كيان كل واحد منكم. هل أتحدث عن هذه العيوب أيها السادة والسيدات؟ أظن أنه لا داعي إلى أن أحرج نفسي وأحرجكم، ولكنكم جميعا تعلمون أن هذا الإنسان أيا كان في مركزه، في مستواه، في قوته، في غناه، في بطشه، حشي بطائفة من العيوب كثيرة، إلى درجة أن الإنسان في كثير من الأحيان يتقذف من نفسه بسبب هذه العيوب الموجودة في كيانه. فأنا عندما أذكر هذه العيوب التي لا تفارقني، كيف أغدو أمام الناس لأتباهى ولأضع نفسي في مركز عالي عالي من الاستكبار، ولكي أوحي إليهم أنني فوق كل الآخرين في كل ما يمكن أن يتميز به الإنسان من علم، من رشد، من قوة، من غنى، من إلى آخره. هذا أول خطوة، أو الخطوة الأولى على طريق تناول العلاج من أجل التخلص من الاستكبار. العلاج الثاني هو أن أتذكر أن كل ما أتمتع به من نعم هي آتية من عند الله عز وجل عارية لأتمتع بها إلى حين ثم إنها تسترد مني. ينبغي أن أتذكر هذه الحقيقة، وهي حقيقة لا يمكن للعلم أن يخالفها، ولا يمكن للمنطق أن يجادل فيها، ومنذ أقدم العصور إلى اليوم والناس يعلمون أن الإنسان لا يملك شيء من المزايا التي يتمتع بها. بعبارة مختصرة، الإنسان نعم يتفاعل مع المزايا المتوضعة في كيانه لكنه لا يملكها، كانت غير موجودة في كيانه ثم إنها وجدت وبعد حين سترحل، وكلنا يعلم ذلك. فأنا عندما أذكر هذه الحقيقة لا يمكن أن أتباهى بهذه المزايا التي لا أملكها، هي عاري. هل يمكن للإنسان أن يتباهى بثوب أخذه عارية من إنسان تفضل به عليه لكي إلى أن تنتهي هذه الحفلة ثم يعيد الثوب إلى صاحبه؟ نحن عقولنا عارية، متعنا الله بهذا الفكر. ألسنتنا التي ننطق بها عارية، العافية التي نتمتع بها عارية، المال الذي نتمتع به عاري. ما في شيء نملكه نحن بشكل من الأشكال. والدليل على ذلك أن أحدا من الناس أيا كان لا يستطيع أن يستبقي لنفسه هذه المتع التي يتمتع بها. هل فيكم من يستطيع أن يبقي لنفسه مزية الفكر، مزية الذاكرة؟ أبدا. غدا إذا دخل في مدارج الشيخوخة والله ذاكرة تتراجع، ثم تتراجع، ويدخل هذا الإنسان ربما في مرحلة الخرف. طيب القوة التي نتمتع بها هل فينا من يقول أنا أملكها؟ أبدا. والدليل على ذلك أن السن إذا تقدمت به تراجعت هذه القوة، ثم تراجعت إلى درجة أنه يصبح كالطفل الذي يحتاج إلى أم تحمله وتنقله وإلى آخر ما هنالك. كذلك كل المزايا التي يتميز بها الإنسان. طيب إذا أنا أتفاعل مع هذه المتع ولا أملكها، ينبغي أن أسأل نفسي من أين جاءتني هذه المتع؟ من أين جاءني هذا العقل الذي نعم أفكر به، هذا اللسان الذي أنطق به، هذه القوة التي تسري في كياني وأعصابي، هذا المال الذي أتقلب في نعيمي؟ ما دمت أنا لا أملكه، إذا له مالك، من أين جاء؟ أفكر فأعلم أن الذي أرسل إلي نعم هذه المتع كلها هو الله. هل من سبيل بعد هذا إلى أن أتباهى بهذه المزايا التي لا أملكها؟ مزايا متعني الله بها إلى حين إلى أن تنتهي الرحلة المحددة في ميقاتها مبدأها منتهى، ثم إنها تسترد. أي مجنون يتباهى بمزايا لا يملكها؟ هذا هو العلاج الثاني. العلاج الثالث أن يعلم الإنسان هويته، أن لا ينسى من هو. طبعا ربما كان فينا من يقول بسيطة، ما سيخرج الهوية، أعرف أنني اسمي فلان الفلاني وأنا سوري الجنسية وأقيم في المكان الفلاني، خانتي كذا. لا، ليست هذه الهوية، هذه عوارض الهوية. الهوية ذاتك، من أنت. هذا الذي كنت معدوما بالأمس ووجدت اليوم فوق هذه الأرض، هذا ما أعنيه بكلمة الهوية، المعنى الحقيقي، يعني جوهر الإنسان، المعنى الفلسفي لكلمة الهوية. نعم، ما هي الإنسان؟ طبعا أنا عندما أتساءل عن هويتي يأتيني الجواب من خلال العقل الذي أفكر به. يقول لعقلي أنت مملوك لمالك، مخلوق لخالق، بيده كل تصرفاتك. إذن أنا عبد لمن قد خلقني من العدم، أنا عبد لمن يملكني من الفرق إلى القدم، أنا عبد لمن منه الابتداء وإليه الانتهاء. أكيد. فإذا عرفت هويتي أنني عبد مملوك لله، دليل العبودية المملوكية، أنني مملوك لله سبحانه وتعالى، لا يتأتى مني شيء، هو الذي يتصرف بكياني، هو الذي يقودني، هو الذي ينعم علي، هو الذي يبتليني. طيب هو الذي بث في كيان الحياة بالأمس، وهو الذي سينقلني إلى الحياة البرزخية اليوم. نعم، وهو الذي يبتليني إذا شاء، كما قال الله تعالى: هو الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا. نعم، فأنا إذا عرفت أنني عبد لهذا الإله الذي أوجدني، معقول أن أتكبر؟ أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، عبد، لا بد أن أضع عبوديتي لله موضع التنفيذ. أنا عبد، إذن ينبغي أن أسير سيرة العبيد. أنا عبد، إذن ينبغي أن تكون علاقتي مع الآخرين، مع الله عز وجل، علاقة العبد بسيده، يعني مع الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أخذ نفسه بهذه الأنواع الثلاثة من العلاج، تذكر عيوبه أولا، عيوب تخجل الإنسان من الاستكبار. ثانيا، عرف أن المتعة والمزايا التي يتمتع بها هو ليس مالكا لها، هو يتفاعل معها لكنه ليس مالكا لها. نعم، وإذا عرف هويته أنه عبد لمن خلقه، وإنما خلقه الله، فيستحيل أن يقع هذا الإنسان في براثن الكبرياء، سيتحرر من استكباره، ولسوف يعود إنسانا متطامنا يتغذى بغذاء العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ذكرناه في آخر الحلقة الماضية، لكن كان لابد أن أعيده اليوم أيضا، لأنني أعتقد أن هذا هو العمود الفقري في حديثنا عن الاستكبار والمستكبرين في القرآن. ما بيهمني أن أتحدث عن معنى الاستكبار، لا يهمني أن أتحدث عن التهديدات التي نقرأها في كتاب الله للمستكبرين، إنما الذي يهمني أن أعلم العلاج الذي إن أخذت نفسي به تحررت من الاستكبار. نعم، العلاج هو هذا أيها السادة والسيدات. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الموضوع، لعل فينا من يسأل: طيب الإنسان مفطور كما يقول كتاب الله وكما يؤكد رسول الله، مفطور على حقائق الإيمان بالله، مفطور على معاني الإنسانية، طيب من أين جاءت صفة الاستكبار في حياة الإنسان؟ والرسول يقول: كل مولود يولد على الفطرة، ويقول الباري: فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب هذا يقتضي أن يولد الإنسان مبرأ من الاستكبار، أو إذا فطر على الاستكبار ينبغي أن يكون الاستكبار شيء حسن لأنه فطرة؟ فما الجواب عن هذا السؤال؟ أظن السؤال واضح. الجواب: أصل الاستكبار في كيان الإنسان ليس أمرا مذموما، أصله يعني بذرة الاستكبار، نواة الاستكبار الموجودة في كيان الإنسان لا توصف بالسوء أبدا. طيب ما هو أصل الاستكبار؟ يعني الشيء الذي فطرني الله عز وجل عليه اللي تحول فيما بعد إلى استكبار، ما هو؟ أصل الاستكبار في كيان الإنسان حبه لذاته واهتمامه بأمر نفسه، هذا شيء فطرنا الله عز وجل عليه، فطرني وفطركم جميعا على أن يعني أحب ذاتي، نعم، وأن أهتم بذاتي، يعني أمنع عنها الأخطار، أوفر لها يعني مقومات السعادة، مقومات العافية إلى آخر ما هنالك، وهذا شيء محمود، شيء محمود. ذلك لاحظوا أيها السادة والسيدات، لو أن الإنسان فطر دون أن يشعر باهتمام بنفسه، خلق وهو لا يحب ذاته، نعم، نظرا إلى أن الاستكبار سيء، ولذلك الإنسان لازم ما يتعرف على ذاته، لازم ما يهتم بأمر نفسه. لو أن الإنسان فطر على هذا يعني عدم على عدم الاكتراف بنفسه، على عدم محبته لذاته، إذن لما تحققت شروط الحياة الاجتماعية في كيان المجتمع الإنساني. أنا عندما أنشأ وليس في كياني أي شعور بحبي لذاتي، ليس في كياني أي اهتمام بذاتي، من أجل ماذا أجمع المال؟ من أجل ماذا أسعى لبناء أسرة؟ من أجل ماذا يعني أحافظ على حياتي ضد الأخطار؟ من أجل ماذا أسهر على المال الذي جنيته وعلى الدار التي بنيتها؟ نعم، وعلى التجارة التي أقمتها، أحرصها ضد الأخطار التي قد تحدق بها، أحرصها ضد اللصوص، ضد المغتصبين، ضد الطغاة. نعم، لو لم تكن بين جوانحي مشاعر المحبة لذاتي والاهتمام بنفسي لا أبالي بشيء نهائيا. أكل من خشاش الأرض، كنت حيوانات، أعيش أينما وجدته، أمضي حياتي في الكهوف. لماذا؟ لأنه أنا ما لي مهتم بنفسي، لست معنيا بحياتي، وأنت كذلك، والآخر كذلك، والثالث كذلك. إذن المجتمع سيتهاون، لن يبنى المجتمع، ومن ثم لن يتحقق الواجب الذي خاطبنا الله عز وجل به عندما قال لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها. إذن كان لابد أن يفطر الإنسان على قدر من حبه لنفسه، ولابد أن يفطر الإنسان على قدر كبير من الاهتمام بذاته. لاعب ما أقول، لابد من هذا. بهذا الذي فطرني الله عز وجل عليه أحافظ على حياتي ضد الأخطار، ضد الأمراض، ضد الأعداء. بهذا الذي فطرني الله عز وجل عليه أذهب إلى السوق لأتاجر، لأكتسب، نعم، أبني الدار، أتزوج، أرعى الأسرة، نعم، أهتم بذاتيتي، بشخصيتي، وكذلك الآخرين، وهكذا تتلاقى وسائل النهوض بالمجتمع من خلال هذا الذي فطرنا الله عز وجل عليه. كلام واضح. أظن أعود فأقول، أرأيتم إلى هذا الذي فطرنا الله عليه من حب الإنسان لذاته، من الاهتمام بنفسه؟ هذه هي نواة الاستكبار. لو أن الإنسان، نعم، تعامل مع هذين الشعورين، حب الذات والاهتمام بالذات، ضمن الحدود السليمة المعقولة، لما كان هنالك أي إشكال، ولما وصل الإنسان إلى الخط الأحمر، ولما تجاوزه إلى ما سماه الله عز وجل الاستكبار أبدا. لكن ما الذي حصل؟ أنا الآن نشأت، وهذه الفطرة موجودة عندي، حبي لنفسي واهتمامي بحياتي، نعم، كي أرد عنها الغوائل والأخطار. تأتي رعونات النفس، الرغائب اللي غرس أيضا في كياني، حب الشهوات، حب الأهواء التي تعرفون، نعم، هذا هو الجامع المشترك بين الإنسان والحيوانات الأخرى. تأتي الرعونات النفسية فتستغل هذه الفطرة، فطرة حب الإنسان بذاته، فطرة اهتمامه بنفسه، فتنميها لحسابها، فيتفاقم حبي لنفسي، يتحول إلى استكبار، يزداد اهتمامي بنفسي، اهتمامي بذاتي، إلى درجة الاستخفاف بالآخرين، الازدراء بالآخرين. نعم، تحولت هذه الفطرة الإنسانية السليمة المفيدة للمجتمع، تحولت إلى آفة، تحولت إلى شيء اسمه الاستكبار. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذن أصل الاستكبار في حياة الإنسان أمر لا بد منه، لأن الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه، وينبغي أن يهتم بذاته، وينبغي أن يهتم بالعرق الذي تسلسل منه. نعم، إذا سئلت مثلا من أي قوم أنا، أنا أنحدر من القوم الفلاني، وفلان ينحدر أيضا من القوم الآخر. نعم، الانتماء أمر مهم، ومعرفتي لأصلي أيضا أمر مهم، وهذا لا يدخل في معنى الاستكبار بشكل من الأشكال، لكن الباري عز وجل أمرنا بأن نتعارف، بأن أعلم من أي قوم أنت وأن تعلم من أي قوم أنا، لكنه حذر من أن يجعل من هذه المعرفة غذاء للاستكبار، عندما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليعرف كل واحد منكم نفسه، وليعرف انتماءه، وليعلم من أي قوم ينحدر، ولا ينسى ذلك. هذا معنى القومية في حدودها المشروعة. لكن إياكم أن تصادموا، أن يصادم القوم القوم الآخر. نعم، هذا الاصطدام هو الذي يعني الاستكبار. كيف السبيل إلى أن أبتعد عن هذا الصدام؟ بأن أعلم ما يقوله الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، الآن بقي أن نتساءل عن مصدر خطورة الاستكبار. يعني الباري عز وجل كما قلت ما هدد العصاة أبدا، وأنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره ولله الحمد، نفسنا وثلاثة ورباع، وأكيد كثير منكم يقرأ كتاب الله عز وجل ويتخذ لنفسه وردا من تلاوة كتاب الله. هل رأيتم في كتاب الله آية يهدد فيها العصاة كما يهدد المستكبرين بالطرد من رحمته؟ إطلاقا، بل يمنيهم بالمغفرة والعفو ويفتح آفاق الرجاء أمام العصاة. نعم، بل يقول وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر لهم، بل هكذا يقول، في حين أنه توعد المستكبرين بعقاب خطير جدا، توعد المستكبرين بالطرد من رحمته. طيب لماذا؟ يعني في المعاصي خطيرة، في زنا، في قتل نفس، في شرب الخمر، في ظلم الآخرين، كلها معاصي. طيب لماذا كان الاستكبار من دون هذه المعاصي؟ نعم، يحمل هذه الخطورة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. نعم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، آيات كثيرة تلونها من هذا القبيل. سبب ذلك أيها السادة أن الاستكبار نقيض عبودية الإنسان، في بيناتهم تناقض حاد. مستكبر مستحيل أن يحتضن كيانه شعورا بأنه عبد لله، شعوره بعبوديته لله نام وموجود ومهيمن، يستحيل أن يستكبر. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. الإنسان المستكبر الذي، وقد عرفنا معنى الاستكبار، نعم، هو الازدراء بالناس والاستخفاف بهم ورد الحق على من يذكرك به، هذا هو الاستكبار. وقعت في خطأ، طيب إخواني ذكروني بالحق الذي ينبغي أن أعود إليه، رديت هذا الحق على أصحابه وأصررت على بقائي على الخطأ وأنا أعلم أنه خطأ. نظرت إلى الناس نظر ازدراء واستخفاف، هذا هو الاستكبار. طيب الإنسان الذي يعاني من هذه الصفة، هل يمكن أن يبقى في مشاعره معنى من معاني العبودية لله؟ مستحيل. المستكبر إذا قلت له يا هذا لا تنسى أنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، نعم، أولك نطفة قذرة وآخرك عبارة عن تراب وعبارة عن صديد وما إلى ذلك. طيب فأرجع عن غيك، مستحيل يشعر أن كلامي هذا جرحه، وأن كلامي هذا نعم يشده إلى هوية أخرى غير هويته، هويته التي هو يعتز بها ويتمتع بها. نعم، وعندما تذكره بدلائل عبوديته لله يقول أنا حر، لا يستطيع أحد أن نعم يستعبدني، أنا حر أفعل ما أشاء. هذا المعنى الذي نقوله هو السر في أن الباري عز وجل يعاقب المستكبرين العقاب الذي توعدهم به ولم يتوعد بذلك العصاة. وأول من استكبر كما تعلمون هو الشيطان، والشيطان يحاول أن يجعل الداء الذي عانى منه ساريا في عباد الله جميعا، يعني يحاول أن يجعل الاستكبار الذي كان سببا بطرده من رحمة الله عز وجل، يحاول أن يجعل من هذا الداء داء يتوضع في عباد الله جميعا، لأنهم هم الذين كانوا سببا في طرد الله سبحانه وتعالى للشيطان من رحمته. طيب إذا عرفنا هذه الحقيقة، ربما قال فيكم قائل طيب أنا وذيت منذ صغري إلى اليوم على الحرية، لا سيما في هذا العصر، ونحن اليوم نعيش في عصر الحرية، في المدرسة الابتدائية وذيت بمعنى الحرية، في الثانوي، في الإعدادي، في الجامعة، نعم عرفت أن الحرية هي أقدس ما ينبغي أن يتمسك به الإنسان. الآن أنت تذكرني بما يناقض الحرية يا أخي، تقول لي أنت عبد لله مارس حقيقة عبوديتك لله، هذا الكلام الذي تقوله لي يصطدم مع ما ربيت عليه، الدنيا كلها عم تتحدث عن الحرية اليوم، فكيف أجمع بين ما قد ربيت عليه وبين هذا الذي تقوله لي؟ هذا كلام سئلت عنه كثير من الشباب، يقولون لي يعني أنا أحب أن ألتزم أوامر الله، كلمة العبودية تجعلني أشمئز لأني مشاعري مليئة بمعاني الحرية، ربيت على الحرية، الدنيا كلها عم تتحدث عن الحرية، كيف أرضى أن أتعامل مع نقيضها؟ الجواب عن هذا في الحلقة الآتية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.